بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لحسن النطق باللسان، وفهمنا قواعد النحو والبيان، وارزقنا الأدب في اللسان والجنان. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. إخوتي الأكارم، كتب النحو كثيرة متنوعة متعددة، ولا شك أنها درجات وبعضها يقرأ بعد بعض، لكن الخطأ أن يقرأ الإنسان كتابا لم يتهيأ له ولم يتأهل لقراءته، وهذا ما يجعل الشيوخ عادة يشرحون ويفصلون في المسلمات، وبالتالي تطول المدة في قراءة الكتب. فشذور الذهب كتاب متوسط في النحو، هناك كتب قبله وهناك كتب بعده، لذلك عندما نقرأ شذور الذهب ينبغي أن يكون قارئ هذا الكتاب متهيئا من خلال ما قرأ في كتب سابقة، ويتهيأ من خلال هذا الكتاب ليقرأ كتبا أعلى في ذلك. لذلك نحن إن شاء الله تعالى لن نشرح المسلمات في هذا الكتاب، يعني الأشياء الواضحة سوف نمر عليها ولا نقف عندها، وإنما نشرح ما يحتاج إلى شرح، وذلك حتى لا تطول المدة بنا في قراءة هذا الكتاب، ولنتهيأ إن شاء الله تعالى لقراءة كتاب فوقه بتوفيق الله تعالى. وطبعا هذا الكتاب أيها الإخوة هو يعني كتاب معتمد من في سلسلة ابن هشام التي ألفها، فألف القطر وألف الشذور وألف أوضح المسالك، ثم توج ذلك بمغني اللبيب، وأسأل الله أن يقدرنا أن نقرأ كل هذه الكتب. وجمال هذا الكتاب أيضا أنه اعتنى بالشواهد خصوصا من كتاب الله عز وجل، والشيء الآخر أنه اعتنى أيضا بالجانب التطبيقي، لذلك لا يمر بحث إلا ويجعل في آخره حظا للإعراب فيعرب ويفصل الوجوه ويعطينا فوائد في الإعراب ربما لم تكن في قطر الندى في الكتب السابقة. يعني قطر الندى كان كتابا تكثر فيه القواعد والشواهد الشعرية، أما شذور الذهب اعتنى بجانبين، هو بيّن القواعد وبيّن فيها الشواهد خصوصا من كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك جعل الجانب التطبيقي في نهاية كل بحث. نعم.
قال الشيخ الإمام العالم العامل الجامع أشتات الفضائل، وحيد دهره، فريد عصره، صدر المحققين، بركة المسلمين، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ جمال الدين يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري.
طبعا هذه الأوصاف يقولها غيره عنه، وهذه شهادة ينبغي أن تكون صادقة، ولا شك أن ابن هشام أهل لهذه الصفات، ومن عرف سيرته ومنهجه العلمي والعملي يعلم صحة هذه الكلمات.
نفع الله ببركته.
آمين.
أول ما أقول إني أحمد الله العلي الأكرم.
طبعا أول ما أقول هنا أول مبتدأ، ما أقول هنا مضاف إليه، أني أحمد الله تعالى المصدر المؤول من أن وما بعدها هو خبر لأول.
أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين، محمد النبي الأمي والرسول العربي، وعلى آله الهادين وصحبه.
طبعا هذا قطع إلى الرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع القدر فيستحق الرفع دائما.
وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين.
نعم.
وبعد، فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى بشذور الذهب في معرفة كلام العرب.
هذا اسم المتن، شذور الذهب في معرفة كلام العرب. هو الآن شرحه كما شرح قبل ذلك كتاب قتل الندى وبل الصدى، شرحه يعني شرح ابن هشام متنه، ألف متنا ثم شرحه، ولا شك أن هذا يعطي المتن قوة لأن الشيخ أدرى بمتنه.
تممت به شواهده،
تممت بهذا الشرح شواهد المتن، ففي المتن يذكر الشاهد لكن إما أن يذكره مختصرا أو لا يبين وجه الشاهد فيه.
وجمعت به شوارده،
وجمعت في الشرح شوارد المتن، المسائل المتفرقة جمعها ابن هشام في الشرح.
ومكنت من اقتناص أوابده رائده،
وكذلك مكن الذي أراد أوابد هذه المسائل رائده. من رائده؟ من رائده هو الذي يقبل على تلقي هذا الكتاب.
قصدت فيه إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة.
ما شاء الله، قصدت فيه إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة، لأن الكتب تشرح لتفهم، يعني المتون تختصر لتحفظ، أما الشروح تبسط لتفهم.
وعمدت فيه إلى لف المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام.
ما شاء الله.
والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه.
الأصل يعني متن.
وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه. وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آية التنزيل، وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل.
لأن ابن هشام أيها الإخوة اجتهد كل هذا الجهد في النحو والإعراب وفي كتبه خدمة لكتاب الله عز وجل، فلما قيل له ألف كتابا في تفسير القرآن قال ألفت مغني اللبيب.
وقصدي بذلك تهذيب الطالب وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب.
ما شاء الله.
والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بذلك.
آمين.
إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قلت الكلمة قول مفرد.
هذا قول متن، الكلمة قول مفرد. نعم.
وأقول في الكلمة ثلاث لغات.
من حيث الضبط الصرفي، الكلمة من حيث الضبط الصرفي لها ثلاثة أوجه. المشهور كلمة، كلمة، وجمعها أو اسم الجمع هو كلم،
ولها معنيان.
نعم.
أما لغاتها فكلمة على وزن نبقة، وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز.
نقول الفصحى يعني إذا غيره، غير هذا الضبط، هو فصيح، ليس مردود وليس خطأ، لكن هذه الفصحى لأنها لغة الحجاز أولا، ولأنه جاء بها التنزيل ثانيا، يعني بعد ذلك هي في الأصل لغة أهل الحجاز، وبعد ذلك نزل بها التنزيل.
وبها جاء التنزيل، وجمعها كلم كنبق.
طبعا المراد هنا بالجمع يعني ما يدل على أكثر من واحد، لكن المصطلح الصحيح أن نقول اسم جمع، اسم جمع يفرق بينه وبين واحده بالتاء، كلمة جمعها كلم.
وكلمة على وزن سدرة، وكلمة على وزن تمرة.
نعم، هذه لغات فصيحة وهي لغة تميم،
وهما لغتا تميم.
نعم.
وجمع الأولى كلم كسدر، والثانية كلم كتمر. وكذلك كل ما كان على وزن فعل نحو كبد وكتف، فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة وهي إتباع الأولى للثاني في الكسر نحو فخذ وشهد.
يعني فخذ الفاء مفتوحة، لما كان الوسط الخاء حرف حلق جاز فيه لغة رابعة أن نتبع الأول وهو الفاء أول حرف للثاني فنقول فخذ وشهد.
وأما معنياها،
إذن هذا الضبط الصرفي لكلمة كلمة. الآن معنياها الاصطلاحي واللغوي.
فأحدهما اصطلاحي وهو ما ذكرته، والمراد بالقول اللفظ الدال على
ما الذي ذكره معنى. الكلمة قول مفرد، قول مفرد. نحن الآن في بعض الكتب يقول الكلمة لفظ مفرد دال على معنى، أو لفظ دال على معنى مفرد. إذن يذكر كلمة لفظ ويذكر معها كلمة دال على معنى ثم يقول مفرد. هنا ماذا قال؟ قول مفرد. إذن هذا التعريف مختصر أكثر من ذاك التعريف. طيب أيهما أفضل؟ الحقيقة للمبتدئ نقول فصل، لأن المبتدئ قد لا يفهم المعاني المكثفة. لذلك في الدروس النحوية مثلا يذكرون التعريف المطول، كلمة لفظ دال على معنى مفرد، وهنا يعني اختصر وقال قول مفرد. من حيث الآن المعنى واحد، لأنه كلمة قول معناها لفظ دل على معنى، لفظ دل على معنى، وبذلك نقول اللفظ نوعان، مهمل ومستعمل. المهمل لم يضع لمعنى فهو لفظ، كديز كما هو المشهور. والموضوع لمعنى دل على معنى كزيد، نقول هذا مستعمل. اللفظ المستعمل الموضوع لمعنى هو القول. طيب الآن المبتدئ ربما لا يعرف ذلك، فلذلك نفصل له ونقول الكلمة لفظ دال على معنى مفرد. لو أن مدرسا يدرس مبتدئين ومر معه في كتاب الدروس النحوية في الجزء الثاني مثلا الكلمة لفظ دال على معنى مفرد، قال لهم قال ابن هشام الكلمة قول مفرد وهذا الذي رجحه ابن هشام، نقول لو أخطأت، ابن هشام ذكر هذا في كتب متقدمة، وأما الكتب المبتدأة التي يقرأها المبتدئون فلا بد من التفصيل حتى نوضح لهم هذا المعنى. نعم.
والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس.
اللفظ الدال على معنى، إذن هذا هو القول. لذلك في القطر يقول فإن قيل لمش لاشترطت الوضع في قولك قول وضع لمعنى مفرد كما اشترطه غيرك، الجواب أنهم لما أخذوا اللفظ جنسا احتاجوا إلى هذا القيد. أما هو ماذا فعل؟ جعل القول هو المسند إليه، قول مفرد، وهذا لا يقتضي الوضع لأنه هو أصلا يدل على الوضع. لذلك كلامه مختصر يؤدي نفس المعنى وهو الأولى عند المتقدمين في العلم، لذلك رجحه في كتبه.
بخلاف الخط مثلا،
الخط ليس لفظا بل هو يدل على اللفظ، إذن الكلمة لا تكون إلا لفظا، هذا في اصطلاح علماء النحو وليس في العقيدة. في العقيدة الكلام نوعان، نفسي ولفظي. أما في اصطلاح النحويين علماء النحو كما قال ابن هشام كلامنا، لما قال كلامنا أي كلام باصطلاح علماء النحو. وهنا ماذا قال ابن هشام؟ الكلمة في اصطلاح علماء النحو، الكلمة اصطلاحا وليست لغة، حتى لا يأتي البعض ويقول انظر ابن هشام يقول الكلمة لا بد فيها من اللفظ فينطبق ذلك على كلام الله، هذه مسألة أخرى، تلك في العقيدة وهذا في النحو.
فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ.
جميل. الخط لو كتبت شيء على اللوح، نعم هذا خط يدل على معنى، إذا قرأته أنت بعينك أنت الآن تفهم المعنى. هل يسمى كلمة؟ لا. المكتوب على اللوح يقال له كلام؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه عند علماء النحو الكلام لا بد أن يكون لفظا.
وبخلاف المهمل نحو ديز مقلوب زيد، فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى.
لو قرأناها نعم مقلوبة.
نحو ديز مقلوب زيد، فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى.
ربما إنسان يعني يقرأ المسألة يقول ما معنى ديز؟ نقول له يا أخي كلمة ديز لفظ لم تستعمله العرب، أراد ابن هشام أن يأتي به مثالا على اللفظ المهمل الذي لم يستعمل، فإذا سألت عن معناه إذا أنت لم تفهم القضية، هو أتى بمثال للفظ لم يوضع لمعنى.
فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا.
نعم. لماذا؟ لأنه أولا ليس بلفظ كالخط، أو أنه ليس موضوعا لمعنى كالمهمل.
والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه.
طبعا المفرد في النحو يستعمل بعدة معان بحسب موقع الكلمة. المفرد قد يقابله المركب كما هنا، وقد يقابله المثنى والجمع، فنقول زيد مفرد، زيدان مثنى، والزيدون جمع. وقد يقابله المضاف والشبيه بالمضاف كما في المنادى، فنقول العلم المفرد، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذا كلمة مفرد لها عدة معاني بحسب موقعها. فهنا المراد بالمفرد ليس ما يقابل المثنى والجمع، وإنما المراد بالمفرد ما لا يدل جزءه جزء اللفظ على جزء معناه. الزيدان ما هو؟ يقول لك مفرد، يقول له أخي لا مثنى، ماذا نقول لهما؟ أنتما وضعتما ميزانين أو تقسيمين واختلفتما عليهما. لا، نقول إذا قلنا مثنى صحيح لكن باعتبار تقسيم، وإذا قلنا مفرد فصحيح لكن باعتبار تقسيم آخر. هنا نريد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. وفعلا الزيدان هل يدل الزاي على جزء من جسم هذا والياء على جسم الآخر والدال كذا؟ لا. لذلك نقول هذا لفظ مفرد، أي ليس مركبا، مع أنه مثنى بتقسيمين آخر. ولا بد أن نضبط المصطلحات عندما نتكلم بالعلم.
كما مثلنا من قولنا رجل وفرس، ألا ترى أجزاء كل منهما وهي حروفه الثلاثة؟
راء جيم دال، هل تدل الراء على رأسه والجيم على جذعه والدال على رجليه؟ الجواب لا. إذن هذا لفظ مفرد. لماذا هو مفرد؟ لا لأنه يعني ليس بمثنى ولا جمع، لا، وإنما لأنه لا يدل جزءه على جزء معناه. إذا كلمة رجل صارت تطلق عليها كلمة مفرد باعتبارين، باعتبار أنها ليست مركبة، وباعتبار أنها ليست مثنى ولا جمعا.
ألا ترى أجزاء كل منهما؟ إذا انفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته، بخلاف قولنا غلام زيد.
غلام زيد، طيب غلام مفرد، قال مفرد بمقابل مثنى، أما هنا نقول غلام زيد هذا تركيب من كلمتين، يدل الجزء الأول من هذا التركيب، ليس حرف الغين واللام والألف والميم، الجزء الأول من هذا التركيب يدل على هذا الشخص الذي هو الغلام، والجزء الثاني هو زيد يدل على سيده. إذن هذا تركيب يدل جزء التركيب على جزء معناه.
فإنه مركب لأن كلا من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام زيد.
نعم.
والمعنى الثاني
إن الحكاية جملة غلام زيد. نعم.
والمعنى الثاني لغوي.
المعنى الثاني للكلمة، إذا ذكرنا قول مفرد هذا معنى اصطلاحي، والمعنى اللغوي، ولا شك أن في العلوم هناك معاني اصطلاحية لكل علم، وأحيانا قد يكون الكلمة الواحدة لها اصطلاحات كثيرة باعتبار الفنون، لكن المعنى اللغوي واحد ويجب علينا التفريق بينهما. فعندما أريد المعنى اللغوي أرجع إلى المعاجم، لكن عندما أريد المعنى الاصطلاحي أرجع إلى الكتب التي بينت مصطلحات هذا الفن.
والمعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيدة. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها.
كلا إنها كلمة، إنها على ماذا يرجع؟ على قوله ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل هذه الجمل سماها ربنا كلمة، هذا باعتبار اللغوي،
إشارة إلى قول القائل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكلا في العربية على ثلاثة أوجه.
انظر هذه فائدة خارج عن البحث، لكنها أراد أن هي هدية قدمها لنا ابن هشام في نهاية البحث بعد أن بين المسألة.
حرف ردع وزجر، وبمعنى حقا وبمعنى
لذلك لا يقولها الأدنى للأعلى. كلا هذه لا تقال من الأدنى إلى الأعلى، يقولها الأعلى للأدنى، لأنها كلمة ردع وزجر.
فالأول كما في هذه الآية، أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع. والثاني نحو كلا إن الإنسان ليطغى، أي حقا، إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه، كذا قال قوم. وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، وكذلك ألا التي بمعناها فكذا ينبغي في كلا.
إذا كانت كلا بمعنى حقا ينبغي أن تأتي إن بعدها مفتوحة.
والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، وتلك تكسر.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وتلك تكسر بعدها إن، نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والثالث قبل القسم، نحو كلا والقمر، أي إي والقمر، كذا قال النضر بن شميل وتبعه جماعة منهم ابن مالك. ولها معنى رابع تكون فيه بمعنى ألا، وإن حرف توكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين.
وعند الكوفيين الخبر مرفوع بنفسه وأصله، يعني إن تعمل في الاسم ولا تعمل في الخبر. قبل مجيء إن المبتدأ كان مرفوعا بالابتداء والخبر كان مرفوعا بنفسه، إذن هنا لما جاءت إن عملت في المبتدأ وجعلته اسما لها، وبقي الخبر مرفوعا على الأصل. أما عند البصريين لا، الخبر عملت فيه إن رفعا كما عملت بالمبتدأ نصبا.
وإن حرف توكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين، والضمير اسمها وهو راجع إلى المقالة.
إنها، نعم، ها ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن.
وكلمة خبرها وهو قائلها جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة. وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات.
هذه فائدة، الجمل الخبرية بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال.
وأما بعد المعارف فهي أحوال كجاء زيد يضحك.
جاء رجل يضحك هذه صفة يضحك. جملة يضحك صفة إن جاءت بعدها النكرة. طب جاء زيد يضحك هذه حال. ليه؟ لأن صاحبها وهو زيد معرفة. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.